إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
انتهينا العام الماضي من الكلام على فقه المعاملات المعاصرة، وما زلنا في القضايا المعاصرة. سنتكلم عن قسمين: قسم في البورصة والدراهم والدنانير والبيع والشراء والإجارة وبيع الاستصناع. في بعض القضايا المعاصرة التي وقعت حقيقة نسردها ونبين الفقه فيها، وأيضا بعض الجراحات الطبية، هذه قضايا فقه نوازل، هذه قضايا فقهية معاصرة، وهي الجراحات الطبية. العجيب أنا اخترت اليوم في الجراحات الطبية مسألة ما كان لي أن أنا اختارها، لكن أنا سئلت عنها كثيرا فلذلك قلت أأتي بها. هذه الجراحات الطبية نقل الأعضاء، زرع الشعر. الجراحات الطبية أكثر وأكثر في مسألة النساء، النساء لهم جراحات طبية كثيرة جدا في الأنف، في الفم، في السن، في غير ذلك، اسمها جراحات تجميلية. فهذه أيضا في كتاب مصنف خاص لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان، هذا من يعني نحسبه كذلك والله حسيبه العلماء الربانيين، نسأل الله أن يجعل العلماء يقتدون بمثله، ونسأل الله جل وعلا أن يكثر من علمائنا في هذه الأمة. الجراحات الطبية أو التجميلية، أقول الجمال مطلوب في كل شيء شرعا وفطرة ونفسا وعقلا، الجمال محسوس عليه من استنهض الهمة له، والله جل في علاه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه: إن الله جميل يحب الجمال. والجمال جمال ظاهر وجمال باطن، الجمال جمال ظاهر كجمال الصورة، البياض والسواد والطول والقصر، وجمال الصوت حسن الصوت، هذا جمال، الجمال الظاهر، والزينة زينة الثياب وغير ذلك من الجمال الظاهر. والجمال الظاهر كما قلنا مطلوب حتى وأنت تستقبل ربك جل في علاه، وأنت تستقبل الوفود، الله جل وعلا قال: وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنك لابد أن تتأدب مع ربك بزينة خاصة في الصلاة، الاتفاق على أن الكتف عورة لابد أن يضرب بالسكين، يعني من مشى وكتفه ظاهر لابد أن تبطر كتفه، هذا حد من الحدود، صح؟ من الأفاك الأثيم الذي يقول بذلك؟ الإجماع على أن الكتف ليس بعورة لكنه زينة في الصلاة، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء وعاري الكتفين، قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء إلا إذا كان الفقر أضعه، ما عنده إلا شيء واحد يلتحف به، هذا أمر آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على ذلك وقال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. من زينة الصلاة، ابن عمر رضي الله عنه أرضاه دخل على نافع فوجده يصلي بغير غطاء الرأس، ونحن نرى طلبة العلم أكثرهم الآن لا عمامة ولا غطاء رأس ولا قميص، صحيح؟ لا تخافوا يا أعراف فقط. فدخل عليه فقال له لنافع: تخرج السوق هكذا؟ قال: لا، يعني أستحي الناس يروني بغير عمامة. فقال الله: أحق أن تستحي منه. قال الله: أحق أن تستحي منه. فالزينة والجمال مطلوب في كل شيء حتى في استقبالك للصلاة، لأن الله جل وعلا يكون قبل وجهك، فهذا الجمال الظاهر وهو مطلوب كما قلنا. أما الثاني وهو الجمال الباطن، الجمال الباطن هو المحبوب لذاته، هو المقصود الأصلي. جمال الباطن نقاء القلب ونقاء السريرة والمروءة والجود والكرم والشجاعة، هذا كله جمال الباطن. وترى كثير من أمور الشرع وكثير من الأدلة الشرعية تحث على الجمال الباطن فوق الجمال الظاهر، ودائما من كان نقي السريرة ما كان في الباطن ينضح على الظاهر، هذا الجمال كما قلنا محسوس عليه، مطلوب مرغب فيه بالشرع وبالعقل وبالفطر السليم. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال الله جل في علاه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا قال يبين الجمال الباطني، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك، هذا الجمال الباطني، ولباس التقوى ذلك خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام رجل وقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله جميل، بعدما تكلم عن الثوب الحسن والنعل الحسن قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كما في السنن وفي الصحيح، رأى رجلا سائر الرأس شعره يعني يمينا ويسارا سائر الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يجد هذا شيئا يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا آخر لبس ثيابا متسخة فقال ألم يجد هذا ماء فيغسل به ثوبه؟ وهذا ليس من التقشف ولا الزهد، هذا مذموم، أنت تعرض نفسك للغيبة وتعرض نفسك للكلام عليك وتوقع الناس فيما لا يحمدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما يجد هذا ماء فيغسل به ثوبه، يحث على الجمال. فهذه دلالة واضحة جدا على الجمال المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، والاعتكاف عبادة خاصة بأن يذكر الله جل في علاه، يتعبد الله جل في علاه، وهو في الاعتكاف كان يخرج رأسه لعائشة، لما يرجل شعر لترجيل الشعر، هذا أيضا من الجمال الظاهري، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجمال محبوب إلى الله جل في علاه، إن الله جميل يحب كل جمال، يحب الجمال. ولذلك نقول الجمال مطلوب وهو نوعان، مطلوب محمود ومطلوب يصل وهو وسيلة إلى أن يكون مذموم. إن كان لله وأعان على طاعة الله فهو مطلوب محبوب، وإن كان فخرا ورياء وكبرا فهو مذموم ولا يمدح صاحبه. لذلك ترى في عصورنا الآن هناك مستحضرات تجميل أو غيرها للتجميل، اسمها للتجميل. إذا قلنا الجمال مطلوب فصار الآن عندنا مستحضرات تجميل وعندنا جراحات تجميل للتجميل. فالمسألة التي سأتكلم فيها وإن أستحي أن أتكلم فيها، لكنها مسألة كما قلت سئلت عنها كثيرا، لكنها مسألة تختص بالنساء، وهذه المسألة فيها مفاسد عظيمة وأيضا هدم بيوت من أجلها، لكن لا بد أن أتكلم فيها، إذ يعني قدمت بين يدي كلامي وبين أنها الجمال مطلوب في كل شيء. وأيضا أقدم كما قدمت أم سليم عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ فقال الغسل إن رأت الماء. قدمت أن الله لا يستحي من الحق. أقول المرأة الآن هي مادة المتعة للرجال، إن قلنا بصحة التعبير، وإن كان الصحيح أن المرأة هي ركن ركين في المجتمع، هي أم الصالح وابن الصالح وأخت الصالح وزوجة الصالح. كم من رجل فاق الناس وصار إماما للناس بسبب امرأة صالحة، إما إن كانت أما أو كانت زوجة. فالمرأة إن كانت صالحة تصلح الأمة بأسرها بهذه المرأة، وإن كانت معوجة الأمة بأسرها تعوج. الغرض المقصود المرأة لها مفاتن كثيرة، وإن كانت لزوج هي زوجة تعصم على الأقل من الحرام. فالمقصود من النكاح نكاح الرجل بالمرأة مقصودان، المقصود الأول وهو الأسمى الإتيان بالذرية التي ينصر الله بها الدين، والمقصود الثاني هو إعفاف الرجل، إعفاف الرجل بامرأته فلا ينظر لغيره حتى نسد باب الزنا والفاحشة حتى يستوي المجتمع. وإذا قلنا بأنها تسد عنه باب الفاحشة لابد أن تملأ عينه كما قيل، يعني تملأ عين الرجل فلا ينظر لغيرها إلا إن كان رجل دنيء النفس، هذه مسألة أخرى، أما إن كانت تملأ عينه فلا ينظر إلى غيرها. ومن هنا ننطلق إلى المسألة العويصة جدا، ألا وهي المرأة كهيئة كجبلة، خلقت المرأة لها كينونة معينة حتى في أعضائها. الفارق بين المرأة والرجل من أصل الخلقة، المرأة لها أنوثة نعومة بشرة مع أيضا أعضاء بارزة لها غير موجودة عند الرجل، بالذات الثدي، ثدي الرجل ليس كثدي المرأة، بل ثدي المرأة يعتبر من أهم مفاتن المرأة. قال الله جل في علاه وكواعب أترابة، فثدي المرأة هو من مظاهر الفتنة بالنسبة للمرأة لزوجها. فإن كانت المرأة مثلا عندها ضمور في الثدي، عندها مرض مثلا ابتليت بمرض سرطاني مثلا فبتر الثدي، فهل لها بالعملية الجراحية التي يعني تعيد لها الثدي إلى نصابه أم لا؟ هي المسألة الآن الجراحة التجميلية في مسألة الثدي، وهي تعرف الآن وسط النساء بتكبير الثدي أو تصغير الثدي، بالعكس التناقض تكبير أو تصغير. ونحن اليوم سنتطلع على المسألة الأولى ألا وهي التكبير، والتصغير يكون الأسبوع القادم مع مسألة زرع الشعر للنساء وللرجال هل يجوز أم لا، ثم ننتقل إلى البورصة نتكلم عنها، ثم نعود أيضا للجراحات الطبية ونقل الأعضاء. أما بالنسبة لتكبير الثدي للمرأة، امرأة كما قلنا ثديها مثلا قريب من ثدي الرجل، البيت يهدم بذلك، يعني امرأة تقول لا أستطيع خلع ثيابي أمام زوجي، تستحي منه مع أن المسألة فيها متعة للرجل لا يتمتع بهذه المتعة لأنها لا تستطيع، لأنه سيرى أنها مثله أو هو مثلها، فالمسألة لا تغريه وتجعله أيضا ينظر لغيرها وتجعله يشتاق لغيرها، لا سيما إن كان فقيرا لا يستطيع أن يتزوج بالثانية. والأخرى تقول حتى ولو حدثت المقابلة بيني وبين زوجي ما أراه يتمتع أو يصل إلى المتعة الكاملة التي تكفيه، فأنا في حرج وضرر كبير مما أنا فيه. هل يجوز لي الآن إجراء العملية التجميلية لهذا أم لا؟ أقول هذه المسألة ليست قديمة، هذه المسألة مستحدثة ولا مش مستحدثة؟ مستحدثة، هذه معاصرة مش ممكن تكون قديمة، على أني سأبين الدليل القديم عليها بإذن الله إن شاء الله، يعني على ما أظن، وهي مسألة معاصرة واختلف المعاصرون فيها على قولين. القول الأول قالوا بالمنع، قالوا بالمنع وأنه لا يجوز بحال من الأحوال، ولو طلقها ولو ماتت كمدا بما هي فيه لا يجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها الأصل التحريم، قال الله جل في علاه حاكيا عن إبليس أنه قال ولآمر أنهم فلا يغيرن خلق الله، قالوا ووجه الدلالة من هذه الآية، هات وجه الدلالة. طيب أنا أقول الوجوه ثلاثة المستقاة من الآية، أولا أن هذا أمر الشيطان، ودائما أمر الشيطان مخالف لأمر الرحمن، صحيح ولا لا؟ الأمر الثاني تغيير خلق الله، الثالث الاعتراض على حكمة الله جل في علاه، هنا فيها مسألة في الربوبية ومسألة في إيش؟ في الإلهية، الثانية في الربوبية والثالثة في الإلهية، اعتراض على حكمة الله، والله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قالوا هذا تغيير من خلق الله جل في علاه، واستدلوا بهذه الآية، استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمص والواشرة والمستوشرة أو الواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، فقالوا وجه الدلالة هنا إيش؟ أو قل الحكمة أو العلة من الحرمة في النمص وغير النمص يفعلنا ذلك لإيش؟ للحسن، صح؟ فقالوا هنا تغيير خلق الله والمقصود الأسمى لهم هو الحسن، وهذه ما جملت أو ما كبرت الثدي إلا للحسن فوقعت في المحظور، هذا القول الثاني لهذا الدليل الثاني الذين قالوا بالحرمة. القول الثاني ولتبناه الشيخ صالح فوزان حفظه الله أن العملية هذه على الجواز، إن كانت الأدلة نظرية لتستدل بها، لكن يعني قدر الإمكان سنبين أدلة شرعية تثبت ذلك. القول الثاني هو الجواز، أول الأدلة على ذلك أن إرجاع الثدي لأصل الخلقة ليس من التغيير بل هو من التداوي، إرجاع الثدي إلى أصل الخلقة هو من التداوي وليس من التغيير، المرأة لو نبت لها شارب أو لحية هذا ليس من أصل خلقتها، لذلك هنقول لا يجوز لها أن تنزع هذا لأنه ليس من أصل الخلق، والثدي وكبر الثدي للمرأة هو من أصل الخلق، فإذا هذا يعتبر من البلاء والمرض كالصلع، الصلع بلاء، الشعر أصالة كل إنسان ينزل بشعر، فالصلع بلاء أصالة، فهو من علاجه أن تزيل هذا الضرر. يبقى إذن الأمر الأول أن نقول إرجاع الثدي إلى مداره إلى نصابه إلى حالته التي هي من أصل الخلقة ليس من التغيير بل هو من التداوي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، للأولين أن يعترضوا عليها ويقولون هذا حرام، صح؟ قلنا كيف؟ قالوا تغيير خلق الله، قلنا أخطأت، ليس هذا تغييرا، ليس هذا تغييرا، وسأبين الدليل الأصل الأصيل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسرد الأدلة، نسأل الله أن تكون مصيبة يعني. الثاني أن إرجاع الثدي إلى ما كان عليه عدمه ضرر، وإرجاعه إلى ما كان عليه إزالة للضرر، وعندنا القاعدة الضرر يزال. القاعدة عند الفقهاء الضرر يزال، وهذا عام على كل ضرر، الضرر يزال. المهم أن يكون الضرر الذي يزال لا يزال بضرر. ولذلك اشترطنا على أن العملية الجراحية تكون الأضرار اللي عليها متوهمة، ما فيش أضرار ناتجة عن هذه العملية. فلو كان في أضرار قلنا إذن الضرر لا يزال بضرر، فهنا ضرر لابد أن يزال. هذا بالنسبة للدليل الثاني. بالنسبة للدليل الثالث هو مسألة درء المفاسد وجلب المصالح. الرجل إذا كان في بيته والمرأة قد فقدت شيء من أنوثتها أو شيء من المفاتن التي يستخدمها المرأة أو يتمتع بها المرء، ممكن أن ينظر لغيرها. وقلنا أغلب الناس على فقر الآن، فهو إن لم يستطع يتزوج ماذا سيحدث؟ هينظر لغيرها ويقع في الفحش، نعوذ بالله من الخزلان. فدرء هذه المفسدة أعظم بكثير من المفسدة التي نتكلم عنها إذا إن قلنا أنها مفسدة عملية الجراحة التجميلية. وما أحد يقول للنمص فيه نفس العلة، خطأ وخطأ فاحش. ليش؟ ها لا، مغزى المسألة، مغزى المسألة، مغزى المسألة أن النمص لا يؤثر في الجماع والثدي يؤثر في الجماع. فاهمين؟ ثلاث أرباعكم متزوج. أنا أقول لو قالوا النمص الآن يدخل في نفس العلة قلنا لا والله، لأنه في ذلك يفضي إلى امرأة ويقضي وطره بالمقدمات وغير المقدمات. النمص لا يغنيه، أو قل الثدي لا يمكن أن نقول يستوي مع النمص في مسألة المقدمات. هو يزداد شهوة الرجل وهو يستخدم ذلك عند الجماع، والكامل عنده في ذلك. أما الحاجب والتصاق الحاجب يا أخي يضع على عينيه شيء يظلم الحجرة بأسرها ويجامعها، لكن بالنسبة لمسألة الثدي لا، هذا جزء من المقدمات، أو قل هو كل المقدمات. فهو لا يستطيع المرء أن يقضي وطره إلا أن يستخدم مثل هذا. فسامحوني على الجرأة بهذا، لكن أنا أبين المسائل وشرعية. طيب إذن الدليل الثالث هو ضرر المفسدة جلب المصلحة، لا سيما كما قلت بأن البيت يمكن أن يهدم بمثل هذا، مع أننا نقول أن أصل الخلقة أن تكون المرأة على أصل خلقته. وهذا وإن كان معاصرا لنا فيه دليل قديما عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الضرر يزال وأن المرء يرد أصل خلقته قدر استطاعته. ابن عرفجة كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجدعت أنفه اتقطع، وأصل الخلقة أنه هو كل إنسان ملوش أنف، يمشي في الشارع بيشتم الهواء بفمه، صح؟ أصل الخلقة إيش؟ صحيح؟ جدعت أنف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الضرر الآن للرجوع لأصل الخلق. أمره أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من إيش؟ من ذهب. هذا أصل أصيل عندنا في أن إزالة الضرر وإرجاع المرء لأصل خلقته أنه جائز شرعا، وهذا هو الراجح الصحيح. يبقى لنا الشق الثاني من المسألة، لكني تعبت سامحوني، وهو كبر الثدي الآن يريدون أو تريد المرأة أن إيش؟ أن تصغره حتى تتشبه بالفلانية والممثلة الفلانية وغيرها، أو زوجها قال بقى أنا عندي النساء أفضل شيء عندي كذا مثلا، أن الثدي يكون صغير، هل لها ذلك أم لا؟ هذا إن شاء الله نفصله مع زراعة الشعر الأسبوع القادم.